الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس السابع من تقريب التنورية. قال: فصل. الطائفة الثالثة غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم. أما الجهمية فهم نسبة إلى جهم بن صفوان، والقرامطة هم الباطنية نسبة إلى ابن قرمط، وسموا بالباطنية لأنهم يبطنون الكفر. قال عنهم الغزالي: ظاهرهم الرفض وباطنهم الكفر المحض. قال: ومن تبعهم، أي بين من يستقل ومستكثر في هذا الباب. قال: وطريقتهم كما سلف، أنه يبدأ بالطريقة ثم بالشبهة ثم بالرد. وطريقتهم أنهم ينكرون الأسماء والصفات ولا يصفون الله تعالى إلا بالنفي المجرد عن الإثبات. تقدم معنا يا أخوة، الأشاعرة يثبتون الأسماء وبعض الصفات، والمعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات، الآن الجهمية ينكرون الأسماء والصفات. ينكرون ماذا؟ الأسماء والصفات، ويصفون الله بالنفي المجرد عن الإثبات، يعني يصفونه بالنفي المجرد، ما عندهم إثبات. ما يقول مثلا الله سميع، وإنما يقول لا يسمع، لا يبصر، لا يتكلم، لا يريد، إلى غير ذلك. ويزعمون أن ما في القرآن من الأسماء والصفات هو مجاز، أي أنها أسماء لمخلوقات الله عز وجل وليست أسماء لله. قال: ويقولون إن الله هو الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ركز، الوجود المطلق بشرط الإطلاق، يعني بشرط أنه ليس له صفة تقيد الموصوف، وهذا لا يكون إلا العدم، هذا لا يكون إلا العدم، يعني مطلق عن أي صفة ثبوتية، لا له سمع ولا بصر ولا قدرة ولا إرادة ولا علو ولا شيء، فلا يقال هو موجود. انظر، ركز، لماذا لا يقال هو موجود؟ لأنهم إذا قالوا موجود شبهوه بالموجودات، ولا يقال بأنه غير موجود، لأنهم إذا قالوا غير موجود شبهوه بالمعدومات. إذن فيقولون لا موجود ولا معدوم، فيشبهونه بالمتناقضات. أنت الآن ركز على طريقتهم، ينكرون الأسماء والصفات، ينكرون الأسماء والصفات، ويصفون الله بالنفي المجرد عن الإثبات. هذا يكفي إلى هنا. إذا فهمت هذا، بقية الكلام هو شرح لها، مفهوم؟ ركز على على الطريقة، ثم على الشبهة، ثم على الرد. إذا أردت كل الكلام صعب يحفظ يميعه، لكن خذ ما تستفيده. إذن طريقتهم إنكار الأسماء والصفات جملة وتفصيلا، وإنما يصفون الله بالنفي المجرد عن الإثبات. لا، ما السبب؟ سيأتي. فلا يقال هو موجود ولا حي ولا عليم ولا قدير، وإنما هذه أسماء لمخلوقاته أو مجاز، لأن إثبات ذلك يستلزم تشبيه بالموجود الحي العليم القدير. ويقولون إن الصفة عين الموصوف، وإن كل صفة عين الصفة الأخرى، يعني العلم هو القدرة والعلم هو الله. الصفة عين الموصوف يعني أن العلم هو الله، والسمع هو الله، وكل صفة عين الصفة الأخرى، السمع هو البصر، والقدرة هي القوة. فلا فرق بين العلم والقدرة والسمع والبصر ونحو ذلك. هذا استطراد من المصنف رحمه الله، وإلا الشبهة، يعني الطريقة، هي السطر الأول. احفظ الطريقة ثم بعد ذلك يعرف الشبهة. قال: وشبهتهم أنهم اعتقدوا أن إثبات الأسماء والصفات يستلزم التشبيه. هذه الشبهة ألم يقل بها الممثلة؟ قال بها الممثلة ولا يا أخوة؟ قال بها الممثلة، ولذلك مثل الله بمخلوقاته. ألم يقل بها الأشاعرة؟ ألم يقل بها المعتزلة؟ وقال بها هنا الجهمية والقرامطة والباطنية. إذن شبهة الممثلة والمعطلة واحدة، وهي أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه. وقد قلنا أن هذا لا يلزم، لأن هذه الصفات اتصف بها الخالق الكامل من كل وجه، وتلك الصفات اتصل بها المخلوق الناقص، مفهوم؟ حتى وإن كان المخلوق له نوع كمال فهو كمال مقيد سمع، لكن هل يمكن أن يسمع مثلا من خارج المسجد وهو يحدثه؟ ما يمكن، ولو رفع صوته ربما يحتاج إلى أن يقول اسكتوا ماذا يقول، بينما الله بكل شيء لا تخفى عليه خافية، كما قالت عائشة سبحان الذي وسع سمعه الأصوات والتعدد. هذه تذكر عند ذكر المعتزلة، لكن بما أنه ذكرها هنا تذكر. قالوا نحن إذا قلنا بأن الله سميع بصير قوي عالم كذا كذا يلزم التعدد. إيش يلزم التعدد؟ يعني أن الآلهة بدل ما هو واحد صار كم؟ بعدد صفاته، بعدد صفاته. هل هذا الأمر يستقيم لهم؟ لا يستقيم، بالسمع وبالعقل. أما السمع فإن الله عز وجل يقول سبح اسم ربك الأعلى. من هو الأعلى؟ الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى. هل هناك تعدد أم هو واحد؟ إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود، للعرش المجيد فعال لما يريد. واحد ولا متعدد؟ واحد. إذن القول بأن إثبات الصفات يلزم التعدد رده الشرع. الأمر الثاني بالعقل واللغة، فإن العرب إذا دخل عندهم الرجل الشاعر والأديب والبليغ يقول جاء محمد الشاعر والكاتب والبليغ والأديب. هذه الأوصاف الواحد ولا العشرة؟ هذه أوصاف واحد. هل لما قلنا جاء محمد الشاعر الكاتب البليغ الأديب تعدد أم هو واحد؟ إذن ما هناك تعدد. القول بأن إثبات الصفات يلزم منه التعدد قول ضعيف، قول ضعيف. فإن الواحد يمكن أن تتنوع أسماؤه، يمكن أن تتنوع صفاته حتى في الإنسان. كم من إنسان اختلف في كنيته، وكم من إنسان له عدة أسماء، وكم من إنسان له عدة صفات. ووجه ذلك في الأسماء أنه إذا سمي بها لزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم. فإذا أثبتنا الحي مثلا لزم أن يكون متصفا بالحياة، لأن صدق المشتق يستلزم صدق المشتق منه، وذلك يقتضي قيام الصفات به وهو تشبيه. يقولون إذا أثبتنا له الحياة صار مشابها للأحياء. وأما في الصفات فقالوا إن إثبات صفات متغايرة مغايرة للموصوف يستلزم التعدد، وهو تركيب ممتنع مناقض للتوحيد. أولا القول بأن إثبات الصفات يلزم منه التركيب قول باطل، فإن إثبات صفات الله على ما يليق بجلاله لا يلزم منها تجسيم ولا تركيب. ثانيا لفظ التركيب والتجسيم ألفاظ يعني مجملة تحتمل الحق والباطل. ثالثا أن القول بأنها يلزم فيها يعني التعدد قول يخالف المعقول والمنقول، وسبحان من سلبهم عقولهم. يعني مثلا يقولون من أقوالهم أن الطفل لا يتعلم، عندهم قاعدة بعضهم صار عليها مثل ابن أخت عبد الواحد المعتزلي يقول الطفل لا يتعلم. يعني أنت تجد طفلك في الليل ما يرقد من الجوع أو من المرض ويبكي، وإذا قرصته نملة صاح، وإذا حرق بالنار تألم ويقول لك ما يتألم. فمثل هذا كيف يعني يلزمون أن تعدد الصفات يلزم منه التعدد، ونحن عندنا زيت طويل أسود أو أحمر أو أبيض، سمين أو نحيف، يعني عالم أو جاهل، ما هناك أي تعدد. قال ورد عليهم من وجوه: الأول أن الله تعالى جمع فيما سمى ووصف به نفسه بين النفي والإثبات، يعني هم الآن اتخذوا طريقة ماذا يا أخوة؟ النفي، لا موجود، لا حي، لا سميع، لا قوي، لا بصير، مفهوم؟ نحن نرى أن الله عز وجل موصوف بالنفي والإثبات، هذه طريقة تخالف طريقة السلف، لأنهم وصفوا الله بالنفي فقط، والله موصوف بالنفي والإثبات، والأصل في الوصف لله الإثبات أنه يفصل فيه، وأن أما النفي فما يؤتى به إلا لما تقدم. وقد سبق أمثلة من ذلك، ومن أقر بالنفي وأنكر الإثبات فقد آمن ببعض الكتاب من دون بعض، والكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. قال تعالى منكرا على بني إسرائيل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس. ركز على هذه لأن هذه تفيدك، هذه الفقرة الثانية مفيدة، يعني هذا ماذا يا أخوة؟ الكليات لا توجد إلا في الذهن. يمكن أن يفترض الذهن أن هناك نخلة ليس لها ساق، ليس لها سعف، ليس فيها ثمر، ليس لها عروق، يفترض في ذهنك. لكن هل يمكن أن توجد هذه النخلة خارج الذهن؟ هل يمكن؟ لا يمكن. إذن لا يوجد خارج الذهن إلا الشيء الموصوف. فالآن لما يقولون الله موصوف بالوجود المطلق بشرط الإطلاق، معناها أن وجوده ذهني، معناها أن وجوده ذهني لا وجود له خارج ذهن الإنسان. الثاني أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وجود له في الخارج المحسوس، وإنما هو أمر يفرضه الذهن ولا وجود له في الحقيقة، فتكون حقيقة القول به نفي وجود الله تعالى إلا في الذهن، وهذا غاية التعطيل والكفر. الثالث قولهم إن الصفة عين الموصوف، وإن كان صفة وإن كل صفة عين الصفة الأخرى مكابرة في المعقولات سفسطة في البديهيات. السفسطة هي التمويه والخداع والتضليل والمعاندة والمغالطة في الكلام، وهي لفظ معرب مركب في اليونانية من سوفيا وهي الحكمة، ومن أسطس وهي المموه فمعناه حكمة مموهة. فالسفسطة قياس مركب من الوهميات، والغرض منه إقحام الخصم وإسكاته، والسفسطي المنسوب إلى السفسطة، والسفسطائية فرقة ينكرون الحسيات والبديهيات وغيرها، وآحدها سفساطي، ومؤرخ الفلسفة اليونانية يكتبون عن السفساطيين، وهم أناس عرفوا بهذه المهنة التي ازدهرت في النصف الثاني من القرن الخامس قبل الميلاد. ومن هذا كتاب الشيخ مقبل رحمه الله غارة الأشرطة في الرد على أهل الجهل والسفسطة، أي الذين يموهون على الناس ويلبسون الحق بالباطل. في البديهيات فإن من المعلوم بضرورة العقل والحس أن الصفة غير الموصوف، وأن كل صفة غير الصفة الأخرى، فالعلم غير العالم، لله المثل الأعلى هو متصف بالعلم أزلا وأبدا. لكن الإنسان الآن لما يقولون العلم هو العالم، العلم هو العالم، معناها أن زيد العالم لم يكن موجود حتى صار عالما، مع أنه كان موجودا قبل أن يتعلم، مفهوم يا أخوان؟ الآن لما يقول لك العلم هو العالم، زيد هذا العالم لما لم يكن عالم إيش كان؟ يعني معناه غير موجود. فهناك فرق بين الصفة والموصوف، وبين الصفة والصفة الأخرى. والقدرة غير القادر، والكلام غير المتكلم، كما أن العلم والقدرة والكلام صفات متغايرة. الرابع أن وصف الله تعالى بصفات الإثبات أدل على الكمال من وصفه بصفات النفي، يعني هذا وجه آخر. هم الآن يقولون نحن نقول الله لا سميع، لا بصير، لا قوي، لا لا لا، هكذا، هذا تنزيه. يقال لهم وصف الله بأنه سميع بصير قوي أبلغ، لأن العرب إذا أرادت المدح تمدح بماذا؟ الصفات الثبوتية، لأن الإثبات أمر وجودي يقتضي تنوع الكمالات في حقه، وأما النفي فأمر عدمي لا يقتضي كمالا إلا إذا تضمن إثباتا، وهؤلاء النفاه لا يقولون بنفي يقتضي الإثبات، بل عندهم النفي مطلق، النفي مطلق. الخامس قولهم إن إثبات صفات متغايرة مغاير للموصوف يستلزم التعدد، قول باطل مخالف للمعقول والمحسوس، فإنه لا يلزم من تعدد الصفات تعدد الموصوف، فها هو الإنسان الواحد يوصف بأنه حي سميع بصير عاقل متكلم إلى غير ذلك من صفاته، ولا يلزم من ذلك تعدد ذاته. السادس قولهم في الأسماء إن إثباتها يستلزم أن يكون متصفا بمعنى الاسم، فيقتضي أن يكون إثباتها تشبيها. جوابه أن المعاني التي تستلزم من إثبات الأسماء صفات لائقة بالله تعالى غير مستحيلة عليه، والمشاركة في الاسم أو الصفة لا تستلزم تماثل المسميات والموصوفات، وقد تقدم هذا، مثلنا له بالفيل والبعوضة، وكذلك بالأرض والكرسي مثلا لو أردت أن تنوع. السابع قولهم إن الإثبات يستلزم تشبيه بالموجودات، جوابه أن النفي الذي قالوا به يستلزم تشبيه بالمعدومات، وهذا وجه طيب. الآن يا أخوة، أيهما أكمل، تمثل واحد موجود أم تمثل واحد معدوم؟ أكمل أن تمثله بموجود، لأن قلت لزيد يا زيد أنت مثل عمرو أحسن من أن تقول له يا زيد أنت مثل العمود، صح ولا لا؟ أنت معنا عصام، أنت معنا رضوان، الآن تقول يا زيد أنت مثل عمرو أحسن، ولا أن تقول يا زيد أنت مثل العمود؟ نعم، فهنا يعني مثل بشيء له صفات ثبوتية. نحن لا نقول بأن الله مثل خلقه، معاذ الله، فإن الله له الكمال المطلق، لكن نقول لهم أنتم الآن فررتم من تمثيل الله بالموجود صاحب الصفات، فمثلتم الله بالمعدوم، وسيأتي الطائفة الأخرى أنهم يمثلون الله بالممتنعات والمتناقضات. قال وذلك أقبح من تشبيه بالموجودات، وحينئذ فإما أن يقروا بالإثبات فيوافقوا الجماعة يا أهل السنة، وإما أن ينكروا النفي كما أنكروا الإثبات فيوافقوا غلاة الغلاة من القرامطة والباطنية وغيرهم، وأما التفريق بين هذا وهذا فتناقض ظاهر. يعني تقدم الآن معنا الممثلة، إما أن يقولوا بقول أهل السنة بأن الله ليس كمثله شيء السميع البصير، وإلا لزمهم أنهم معطلة وعلى طريقة أهل الضلال. الأشاعرة الذين يثبتون بعض الصفات وينكرون البعض ويثبتون الأسماء، إما أن يثبتوا جميع الصفات وإلا يلزمهم أن يكونوا مثل المعتزلة في نفي جميع الصفات، لأن الطريقة واحدة، المعتزلة نفوا الصفات بدعوى التشبيه، والأشاعرة نفوا الصفات الفعلية بدعوى التشبيه. جاء الجهمية نفوا الأسماء والصفات وأثبتوا لله عز وجل الوصف بالنفي، فيقال لهم إما أن تثبتوا لله ما أثبته لنفسه فتكونون كجماعة أهل السنة والجماعة، وإما أن تعطلوا الله عز وجل من النفي ومن الإثبات فتوافقون القرامطة. فالأشاعرة يلزمهم أن يوافقوا المعتزلة، والمعتزلة يلزمهم أن يوافقوا الجهمية، والجهمية يلزمهم أن يوافقوا ولاة الفلاسفة على ما يأتي، لأن كل فرقة مبطلة إما أن تقول بقول أهل الحق وإما أن تقول بقول أهل الباطل الصرف الذين هم ينكرون عليهم. الآن كم من الردود من المعتزلة على الجهمية، كم من الردود من الأشاعرة على المعتزلة، كم من الردود فيما بينهم، يرد بعضهم على بعض. والحقيقة أن سيأتي معنا إن شاء الله هذا، لكن اليوم أقدمه لكم تقديما، أن ردود الأشاعرة على المعتزلة نستطيع أن نستخدمها نحن في الرد على من؟ على المعتزلة. وردود المعتزلة على الأشاعرة نستطيع أن نستخدمها في الرد على من؟ على الأشاعرة. ثم ردود أهل السنة على الطائفتين يستخدم في الرد على الطائفتين، كأنكم ما فهمتم هذا. الآن الأشعري يريد أن يلزم المعتزلي بإثبات الصفات السبع، صح ولا لا؟ الأشعري يريد أن يلزم المعتزلي بإثبات الصفات السبع، فيقول له يا معتزلي إما أن تثبت الصفات السبع وإلا أنت معطل، وإلا أنت معطل. يقول له يا أشعري إثبات الصفات السبع يلزم منه تمثيل الخالق بمخلوقاته، فيقول الأشعري لا يا معتزلي إثبات الصفات السبع دل عليها العقل وهي دالة على الكمال ودالة على كذا. فيأتي المعتزلي ويقول له لا، إثبات هذه الصفات يستلزم التمثيل، ولا بد أن تكون من يعني ولا بد أن تثبت التعطيل. فنحن نستخدم يعني لعلكم ما فهمتم هذا بسبب هذا، فنحن نستخدم رد المعتزلة من باب الإلزام، لا من باب أن المعتزلة أصحاب حق، لكن من باب إلزام الأشاعرة، لأن المعتزلة يلزمون الأشعري بأحد طريقين لا ثالث لهما. إما أن يصرح المعتزلي بعقيدة أهل السنة والجماعة فيكون على ظن المعتزلة أنه ممثل، أنه مشبه ممثل، وإما أن الأشعري يقول بقول المعتزلة فيكون على ظنهم موحد. فإلزامات يكون صواب العبارة التي تقدمت يا أخوة، إلزامات الأشاعرة للمعتزلة يلزم بها السني المعتزلة، وإلزامات المعتزلة للأشاعرة يلزم بها السني الأشاعرة، لا من باب أنه يأخذ بقول المعتزلة ولا من باب أن يأخذ قول الأشاعرة، لكن كل منهم يرد على الطائفة الأخرى، فنحن نستخدم الرد على الطائفتين بنفس ما يسلكونه في هذا الباب من باب الإلزامات. ومن لم يفهم هذا الأخير إن شاء الله يؤخره وسيأتي موطنه إن شاء الله، لعلنا بعد درس الغد يعني بعد درس الغد نكمل الرد على الفلاسفة وغلاة الجهمية، ثم نجعل مراجعة لهذه الأربع الطوائف التي ذكرها المصنف قبل أن ندخل في الفصل الذي يليه. والحمد لله رب العالمين.